إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: المباح. قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث المباح.
المصنف هنا وضع الإباحة بعد الواجب وبعد المندوب. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا وضع المصنف الإباحة بعد الواجب والمندوب، ولماذا لا يؤخرها؟ قال العلماء على ذلك مناسبة، اكتب، مناسبة ذكر المباح بعد الواجب والمندوب، مناسبة ذكر المباح بعد الواجب والمندوب هي أن هذه الثلاثة تشترك في الفعل. تشترك في ماذا؟ في الفعل، في فعل المكلف. تشترك في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، لا في تركه. عرفتم؟ هذا قد ذكره في المهذب في 57 و200، في المهذب في المجلد الأول في 57 و200. إذن العلماء رحمهم الله أو بعض الأصوليين وضعوا المباح بعد الواجب والمندوب لنكتة، وهي أن المباح يشترك مع الواجب والمندوب في ماذا؟ في الفعل. يشترك مع الواجب والمندوب في الفعل، بخلاف المحرم والمكروه فإنه طلب ترك. والإباحة إنما نحن سنتكلم عليها في مسألة الترك أو في مسألة الفعل؟ سنتكلم في مسألة الفعل ليس في مسألة الترك. يعني هل يجوز أن أفعل هذا؟ هل هذا مباح لي أن أفعله؟ إذن قال العلماء: لذلك هو ألصق بالواجب والمندوب. عرفتم؟ يعني الإباحة إنما هي ستكون في مسألة الفعل، بمعنى المباح ألصق بالواجب والمندوب من جهة أن المباح فيه فعل. السائل كأنه يسأل: هل هذا الفعل مباح لي أن أفعله؟ لا يسأل عن تركه، لأنه إذا تركه لا يحتاج إلى السؤال عن فعله. عرفتم؟ إذن المباح إنما يخوض في الفعل لا في الترك. من هذه الجهة قال العلماء: الحقن المباح بالواجب والمندوب من هذه الجهة. عرفتم؟ لأنها ألصق بهما من الترك، ألصق بهما من الترك، أي ألصق من المحرم والمكروه. لهذا تجدون بأن ابن قدامة رحمه الله تعالى وضعها بعد الواجب والمندوب. ثم قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله: قسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مضطرب بذنب فاعله وتاركه ولا نفسه.
هنا قال: وحده. والحد كما تعلمون التعريف، الحد هو التعريف، وسبق أن بينت لكم بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا هو تعريف الحد. الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. عرفتم؟ إذن حد الشيء أي تعريف الشيء. عرفتم ما معنى تعريف الحد؟ الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. قبل أن أخوض في تعريف المباح ونبين ما فيه، اشترط العلماء في الحد أن يكون جامع مانع. العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في الحد أن يكون جامع مانع. ما معنى جامع مانع؟ يعني بأن يكون الحد جامع لجميع محدوداته، لا يخرج شيء ولا ينقص شيء. جامع مانع، ما معنى مانع؟ يعني مانع من أن يدخل فيه أمر آخر من غير جنسه، لأنه إذا دخل فيه أمر آخر من غير جنسه أدى ذلك إلى تغير هذا الحد، عرفتم؟ إذن يشترط في الحد بأن يكون جامع مانع. وقد قسم العلماء الحد إلى خمسة أقسام، قسموه إلى خمسة أقسام، ولا نحتاج في النخوض في ذلك لأن هذا ليس من بحثنا، عرفتم؟ ليس من بحثنا، إنما سنبحث الآن في تعريف المباح. إلى هنا واضح؟ سنبحث في تعريف المباح، وبينت لكم بهذه المقدمة بأنه لابد من الحد أن يكون جامع مانع، وإلا بهذا يكون قد اختل. هنا المصنف رحمه الله تعالى عرف المباح بماذا؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى عرف المباح بقوله ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. انتبه، نشرع في تعريف هذا الحد فنقول قوله ما، ما طبعا تعلمون بأن ما تأتي في اللغة على معنيين، تأتي بمعنى النفي وتأتي بمعنى الذي، يعني موصولة، تأتي على معنيين. هنا ما تكون الذي، يعني الشيء الذي، فما هنا للجنس، ما هذه للجنس فتعم جميع الأشياء. انتبه، ما يعني جنس جميع الأشياء، ويقصد بها هنا أيضا الفعل، يقصد بما هنا أيضا الفعل، وهو داخل في الأشياء، أليس كذلك؟ أليس الفعل شيء؟ لا شك بأنه شيء. إذن هو داخل في الأشياء، لأن الفعل شيء، عرفتم؟ لأن الفعل شيء، فيدخل في هذا جميع الأحكام التكليفية الخمسة. نحن قلنا إن الأحكام التكليفية إلى كم قسم تنقسم؟ خمسة أقسام. فالجنس هذا قد أدخل جميع الأحكام التكليفية، لأن ما تشمل جميع، قلنا جنس تشمل جميع الأحكام، فدخل في هذا الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، عرفتم؟ فقوله ما شمل جميع هذه الأشياء، شمل جميع الأحكام التكليفية. قوله أذن الله، يعني هذا الإذن صادر من الله سبحانه وتعالى. انتبه، وهذه فيها دقيقة أيضا قد ذكرها الأصوليون، ولا نريد أيضا أن نخوض فيها، لأنه سيبين الشنقيطي رحمه الله بأن الإباحة تنقسم إلى إباحتين، إباحة شرعية وإباحة عقلية، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. قال قلت يعني هذا الإذن صادر من الله وهو المشرع سبحانه لا من غيره. إذن الإباحة من تكون؟ من الشارع. والشارع من؟ هو الله سبحانه وتعالى. المشرع حقيقة هو الله، لا حاكم إلا الله، يعني لا أحد يحكم ويصدر الأحكام الشرعية بالتحليل والتحريم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ إذن علمنا بهذا، بأن هذا الإذن وهو الإباحة صادر من من؟ صادر من الله سبحانه وتعالى. وقوله أذن الله في فعله وتركه، أذن الله في فعله وتركه، خرج بهذا القيد ما أمر في فعله أو ما أمر الشارع في فعله، خرج بهذا القيد ما أمر الشارع في فعله، وهو الواجب والمستحب. عرفتم؟ خرج بهذا ماذا؟ الواجب والمستحب. وكذلك خرج به ما أمر الشارع بتركه، كذلك خرج بهذا القيد ما أمر الشارع بتركه، كالحرام والمكروه، كالحرام والمكروه. إذن هذا القيد أخرج ماذا؟ أخرج الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، بقي معنا ماذا؟ المباح. عرفتم؟ إذن هذا القيد أخرج هذه الأربعة أحكام التكليفية. وقوله غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، ما معنى هذا؟ يعني التارك لهذا المباح، يعني التارك لهذا المباح أو الفاعل له سواء. عرفتم؟ لأنه لا يمدح ولا يذم، على هذا يكون إذا فعله سواء كالترك، سواء فعل أو ترك، فإنه لا يذم بفعله ولا يذم بتركه. عرفتم؟ هذا معنى غير مقترن بذم فاعله وتاركه، يعني لا يذم ولا يمدح. وخرج بهذا القيد أيضا الأحكام التكليفية الأربعة، حيث إنه يتعلق في فعل الواجب والمندوب مدح، أليس كذلك؟ أليس الفاعل للواجب يمدح والفاعل للمندوب يمدح؟ الجواب بلى، يمدح لا شك في ذلك. إذن خرج الواجب والمندوب، وفي ترك الواجب ذم، أليس كذلك؟ إذن خرج أيضا بهذا القيد وفي قوله وغير مقترن بذنب فاعله ولا تاركه، تارك الواجب هل يذم؟ يذم. إذن هو خرج من هذا القيد، والمستحب يمدح، إذن خرج من هذا القيد. عرفتم؟
غير مقترن بذنب فاعله وتاركه بهذا السبب يخرج قبل ما يخرج،
قبل
ما أذن الله في فعله وتركه يدخل فيها الأذن في فعله وتركه، يدخل فيها الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. أذن الله في فعله عندما يقول غير مقترن بدم فاعله وتركه، عندما يقول في هذا هنا يظهر المباح.
ما فهمت الشيء.
يعني الخروج قبل يخرج، ما أذن الله في فعله وتركه، هذا يشير هذا هو هني هذا يقصد يقصد فيه لو قال ما أذن الله بفعل وتركه يقصد فيها ما أذن الله بفعل وتركه هو المحرم الله أذن في تركه المحرم والمحرم والمندوب والواجب هنا يعني كان نقول المباح هو ما أذن الله بفعل وتركه عندما يقول غير مقترن بذنب فاعل وتركه هنا يخرج الأربعة
الأخرى إيه وهذا الذي قلته هذا الذي قلته لكن أنت مش منتبه هذا الذي عنيته لأنه إذا جاء ذلك خرج عرف قلنا وين وصلنا قلنا ف وخرج بهذا القيد أيضا الأحكام التكليفية الأربعة حيث أنه يتعلق في فعل الواجب والمندوب ماذا مدح وفي ترك الواجب ذم وكذلك يتعلق بترك الحرام والمكروه مدح أليس كذلك الجواب بلى وبفعل الحرام ذم إذن خرج بهذا الأحكام الأربعة التكليفية الأربعة وهذا التعريف الذي ذكره عن ابن قدامة عن الشنقيطي وتعريف ابن قدامة أخذه ابن قدامة من الغزالي أخذه ابن قدامة من الغزالي في المستصفى واختصره وهذا التعريف قد وردت عليه اعتراضات هذا التعريف قد وردت عليه اعتراضات لماذا فهو غير جامع مانع هذا أنا بينت لكم في البداية بأنه لابد أن يكون جامع مانع التعريف إذا لم يكن جامع مانع لابد أن نبحث عن قيود حتى تجعله ماذا جامع مانع هذا التعريف الذي عرفه الغزالي ثم تبعه على ذلك ابن قدامة واختصر بعض ألفاظه هذا التعريف ليس جامع مانع بل فيه اعتراضات وردت ما هي الاعتراضات قلنا ولا بد من إضافة قيود له لا بد من إضافة قيود له فنضيف إليه هذه القيود ما هي نضيف هذه القيود مكلفين مطلقا ولذاته هذه ثلاثة قيود لابد أن نضيف الآن في ماذا في التعريف حتى يكون جامع مانع لابد أن نضيف ماذا نضيف مكلفين مطلقا لذاته طبعا ليس هذا هو التسلسل لا نحن سندخل هذه في التعريف بين التعريف عرفتم فماذا نقول فيقال في تعريفه ما أذن الله تعالى للمكلفين انتبه ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه وين زيادة الآن زيادة هنا مكلفين عرفتم ما أذن الله للمكلفين في فعله وتركه مطلقا أضفنا كلمة الآن مطلق غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه لذاته عرفتم؟ لابد من هذا القيد وإلا هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة وأخذه عن الغزالي صحيح بأنه غير جامع وليس بمانع لماذا؟ ستجدون بأنه قد تدخل فيه أمور أخرى وهو غير جامع لمحدودات هذا الحد. فنقول ولنشرع في تعريفه، نبدأ الآن في شرح، ولنشرع في شرح التعريف. فنقول قولنا ما أذن الله تعالى، ما أذن الله تعالى سبق شرحه، عرفتم؟ سبق شرحه. وقولنا للمكلفين، انتبه، ما شرع، ما أذن الله تعالى للمكلفين. وسبق تعريف التكليف والمكلف، سبق تعريف التكليف والمكلف، وبينت لكم هذا بالتفصيل، من هو المكلف ومن هو غير المكلف، وما هي الأحكام أو ما هو التكليف، عرفتم؟ والاختلاف الذي حصل في تعريف التكليف وأثر أيضا في مسائل. إذن للمكلفين، وسبق تعريف التكليف والمكلف، وخرج بهذا القيد الصبي والمجنون والساهي والنائم والبهيمة. فأفعال هؤلاء، فأفعال هؤلاء ليست مباحة لعدم التكليف في حقه، لعدم التكليف في حقه. انتبه، نحن قلنا الآن لابد من قيد المكلفين، لما؟ لأننا إذا أطلقنا ولم نقل للمكلفين دخل هذا فيه ماذا؟ دخل فيه ماذا؟ دخل في غير المكلف، الصبي والمجنون والبهيمة والنائم. ففعل هؤلاء هل يسمى تكليف؟ الجواب لا. لو قام الصغير أو قام هذا المجنون والزنا، مجنون قام وزنى بامرأة، هل نقول مباح له الزنا لأنه غير مكلف؟ الجواب لا، ما نقول مباح. هذا الفعل لا يقال في حقه أنه مباح أو غير مباح، الزنا لا شك أنه محرم، لكن فعل المجنون أصلا لا يطلق عليه مباح أو غير مباح لأنه مجنون، فلا يقال لأنه مجنون نقول فعل هذا المجنون مباح، عرفتم؟ أو قام بفعل آخر من الأفعال نقول هذا لا يقال في حقه مباح. لماذا؟ تذكروا عندما تكلمت في أول التكليف قلت لكم لماذا أدخل العلماء المباح في قسم التكليف؟ لماذا؟ أحسنت، المكلفون هم المخاطبون بماذا؟ بهذه الإباحة والإذن. الله سبحانه وتعالى لما يقول بأنه أذن لكم في فعل هذا يخاطب من؟ يخاطب المكلف، ما يخاطب مجنون، ما يخاطب بهيمة، ما يخاطب نائم، يخاطب المكلف. لهذا الإباحة أدخلت في الأحكام التكليفية من هذه الجهة. والقول الثاني قد بينته لكم من جهة الاعتقاد، يجب أن يعتقد بأن المباح مباح، وهذا القول فيه نظر، والقول الذي قد ذكرناه هو الصواب. لهذا قيد المكلفين هنا لابد أن يكون موجود أو غير موجود؟ لابد أن يكون موجود. لماذا؟ لأن الإذن من الشارع إنما يصدر لمن؟ للمجنون؟ للنائم؟ للبهيمة؟ الجواب يصدر للمكلفين. فإذا إذا لم نضيف هذا القيد كان هذا التعريف فيه قصور، لم يكن مانع، هذا معنى مانع. لماذا؟ لأنه دخل فيه ما ليس منه. ما منع المجنون والصغير والبهيمة هؤلاء من عدم الدخول في التعريف، بل هم دخلوا. لماذا؟ لأنه لم يذكر هذا. عرفتم؟ إذن قيد المكلفين ضروري أو ليس بضروري؟ هو قيد ضروري، وإن كان قال بعضهم الإذن هو للمكلف ولا يحتاج هذا القيد. نقول يحتاج. لماذا؟ لأن الإذن لابد أن نضيفه إلى المكلفين، لأنه قد يأتي آتي ويقول ها أنتم قلتم أذن الله، يدخل في غير المكلف. إذن لماذا أدخلتم المباح في الأحكام التكليفية وقلتم هو للمكلفين، وهنا لم تضيفوا قيد المكلف؟ عرفتم؟ فيرد علينا هذا الإشكال. حتى نتخلص من هذا الإشكال أضفنا قيد المكلفين. عرفتم؟ اتضح لكم قيد المكلفين لماذا؟ وقولنا في فعله وتركه مطلقا، في فعله وتركه مطلقا أضفنا ماذا هنا؟ أضفنا قيد مطلق. أي من غير بدل، أي من غير بدل. وهذا القيد مهم. لماذا؟ بهذا القيد خرج الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. لأن الترك في المباح غير مشروط. عرفتم؟ الترك في المباح غير مشروط، يعني ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى بدل مطلق. فلو قلنا إن هذا من غير كما قال المصنف في فعله وتركه وما ذكر مطلق، يدخل الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع يجوز الإنسان أن يتركه لكن إلى بدل، يعني إلى آخر الوقت. الواجب الموسع يجوز له، الواجب المخير يجوز له أن يتركه لكن إلى بدل. الفرض الكفائي يجوز أن يتركه لكن متى؟ إذا وجد من قام به. فلو لم نذكر مطلقا، يعني المباح مطلق، يجوز أن يترك الإنسان من غير حاجة إلى بدل، ما يحتاج إلى أن يفعله في وقت آخر يلزم به أو يستعيض به أمر آخر أو لابد يقوم به طور آخر. عرفتم؟ فلهذا هذا القيد مهم جدا في تعريف المباح. عرفتم؟ فالواجب المخير أذن الشرع في تركه، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لكن بشرط فعل الخصلة الأخرى ككفارة اليمين. عرفتم؟ الواجب المخير ككفارة اليمين، إما العتق وإما الكسوة وإما الإطعام. فالواجب المخير يجوز أن يترك، أليس كذلك؟ لكن ليس مطلقا، بحاجة إلى بدل. فلهذا تعريف المصنف بأنه في تركه هذا الإطلاق غير صحيح، لابد من أن يقول مطلقا، يعني من غير حاجة إلى بدل. قلنا أذن الشرع في تركه لكن بشرط فعل الخصلة الأخرى، وكذلك الواجب الموسع أذن الشارع في تركه في أول الوقت، لكن بشرط العزم على فعله وعلى فعله في آخر الوقت، يعني لابد أن يعزم أنه سيفعل في وسط الوقت أو آخر الوقت، ولابد أن يفعل ما يتركه مطلقا، عرفتم؟ وكذلك الواجب الكفائي، أذن الشارع بتركه لكن بشرط أن يفعله آخرون، أليس كذلك؟ فهذا القيد مهم في إخراج ما ذكر، هذا القيد مهم في إخراج ماذا؟ ما ذكرنا، الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، عرفتم؟ إذن لابد بأن يكون الحد جامع مانع، لابد، وإلا سترد علينا هذه الإشكالات ولا نستطيع أن نخرج، عرفتم؟ وقولنا غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه مضى شرحه، وقولنا لذاته، هذا القيد أيضا مهم، يعني تارك المباح وكذلك فاعله لا يذم لذات المباح من غير اعتبارات أخرى خارج عنه، معنى المباح لذاته بأن هذا المباح لا يذم التارك له لذات المباح، خرج بهذا القيد لاعتبارات أخرى التي قد يذم على تركه وإن كان مباح، عرفتم؟ فنقل، فخرج به ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، سواء كان واجبا، عرفتم؟ احنا قلنا لا يذم ولا يمدح لذات المباح، لا يذم ولا يمدح لذات المباح، لكن هذا المباح قد يتعلق به امر اخر، فيكون هذا المباح اذا تركه ذم عليه، واذا فعله ذم عليه، عرفتم؟ وإذا فعله أيضا مدح، قد يمدح في فعله، ونبين لكم هذا بالأمثلة. قلنا فخرج به ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، لكونه وسيلة لمأمور به، سواء كان واجبا كشراء الماء للوضوء، كشراء الماء للوضوء. فالأصل في شراء الماء الإباحة، أليس كذلك؟ الأصل في شراء الماء الإباحة. من قال بأن شراء الماء واجب؟ شراء الماء أصلا مباح، أليس كذلك؟ لكن هذه الإباحة قد تكون واجبة، مثل شراء الماء للوضوء، وهو يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تبهوا، هذا كذا تطبق القواعد الأصولية، هذا المباح تحول إلى واجب، عرفتم؟ قلنا كشراء الماء للوضوء، فالأصل في شراء الماء الإباحة، لكن أصبح واجبا، لكن أصبح واجبا لأنه وسيلة، لأنه وسيلة إلى واجب، ولا يتحقق إلا بها فيكون واجبا. إذن هذا المباح هل يمدح إذا فعله الإنسان؟ يمدح، لا شك يمدح إذا قام بشراء الماء للوضوء. وهل يذم إذا تركه؟ ها؟ يذم على تركه، وهو أصلا بأصله مباح، لكن قيد ذاته أخرج هذا، أخرج ما لو تعلق لغير ذاته بأمور أخرى خارجة، فهذا قد يذم ويمدح. لماذا؟ لأن هذا ليس لذات المباح، انتقل من المباح وأصبح هذا المباح وسيلة إلى واجب، والوسائل لها أحكام الغايات، الوسيلة لها حكم الغاية، فهذه الغاية لا أستطيع أن أصل إليها إلا بهذه الوسيلة، صارت هذه الوسيلة واجبة. وهي مثل ما قلنا في مسألة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وبينت لكم هذه القاعدة بالتفصيل، هذا منه. إذن ثم هنا على ترك المباح ومدح على فعله، لابد من قيد ذاته، عرفتم؟ إيه لا شك أنه إذا قام بفعل هذا المندوب حصل على الثواب، والثواب هذا يدل على مدحه، عرف؟ أو كان مندوبا، يعني كان المباح وسيلة إلى مندوب، مثل ماذا؟ من يعطيني مثال؟ أعطيتكم إياه في ما مضى، أحسنت، في السواك، رجل يريد أن يتوضأ وليس عنده سواك، والسواك مستحب عند الوضوء، فنقول يستحب لك أن تذهب وتشتري السواك، عرفته؟ وإن كان هذا يعني فيه شيء من النظر، لأن الأصل في شراء السواك الاستحباب، الأصل في شراء السواك الاستحباب، عرفتم؟ لهذا أنا لم أمثل به لهذا الأمر، أليس الأصل في شراء السواك الاستحباب؟ الجواب بلى. إذن يعني هذا المثال فيه نظر، فالمباح قد يكون وسيلة إلى أمر مندوب، عرف؟ بأن يأخذك هذا المباح إلى أمر مستحب، فيكون هذا المباح مستحب، عرفتم؟ فيكون هذا المباح مستحب، كشراء الماء للوضوء لصلاة مستحبة، هذا المثال أصح. يعني رجل يريد أن يصلي صلاة نافلة وليس عنده ماء ويستطيع أن يشتري الماء، فنقول له الأصل في شراء الماء الإباحة، فيستحب لك أن تشتري الماء حتى تتوضأ، لأن هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى أمر مستحب، فانتقل هذا من الإباحة إلى الندب. وضح لكم المثال؟ هذا هو أقرب مثال فيما يبدو لي، وهذا الذي ظهر لي بعد، عرفتم؟ كشراء الماء للوضوء لصلاة مستحبة. المثال الأول الصلاة واجبة فرض، إذا ما قمت به السواك الأصل فيه الاستحباب، السواك الأصل في شرائه الاستحباب، يستحب أن تشتري السواك. لكن الماء هل هو مستحب أن تشتري وواجب؟ لا، مباح لك. عرفت؟ هذا لابد تكون دقيق، فانتبه لكل صغيرة وكبيرة، هنا تأتي الدقة. لهذا أريدكم أن تتعلموا دقة تطبيق الأمثلة. وإن كان بعض العلماء وهم من كبار العلماء قد مثل بالسواك، لكن لما أمعنت النظر وجدت بأن هذا المثال فيه نظر. لماذا؟ لأن الأصل في شراء السواك استحباب، لكن شراء الماء الأصل فيه الإباحة. فنقول هذا المثال وهو شراء الماء لصلاة مستحبة للوضوء يعطينا بأن هذه الإباحة انتقلت إلى الاستحباب أو ما انتقلت. إذن قيد بذاته قيد مهم، عرفتم في التعبير. وخرج كذلك ما لو تعلق به نهي، خرج بكلمة لذاته ما لو تعلق به نهي، لكونه وسيلة لمنهي عنه، سواء كان محرما او مباحا، محرما او مكروها، سواء كان محرما او مكروها. فبيع العنب مثاله، فبيع العنب الاصل فيه الاباحة، لكن لو علم البائع أن المشتري يصنع به خمرا صار البيع حراما، صار البيع حراما على البائع. لهذا الرجل لا لذات بيع العنب، عرفتم؟ لا لذات بيع العنب، لكن لأنه وسيلة إلى محرم، لكن لأنه وسيلة إلى محرم. عرفتم قيد لذات؟ هذا قيد مهم، لأن بيع العنب الأصل فيه الإباحة. هذه الإباحة قد تكون محرمة في وقت من الأوقات. متى؟ إذا كان هذا البائع يعلم بأن هذا الرجل يأتي ويشتري العنب ليصنع خمر، فنقول له يحرم عليك بيع العنب، لا لذات البيع، البيع مباح، لكن لأن هذا البيع المباح صار وسيلة إلى محرم وهي صنع الخمر، فيحرم عليك البيع لهذا الرجل ويجوز لك أن تبيع لباقي الناس. عرفتم؟ لهذا كلمة أو قيد لذاته أخرجت الإباحة التي هي وسيلة إلى محرم، وهذا قد شرحته بما مضى في أصول الفقه في الكتب التي قد مرت. كذلك مثله تأجير المحل للحلاقة، الأصل فيه الإباحة، لكن لو علم أو علم أنه سيحلق لحى الناس، لحى الناس حرم عليه، يعني صار هذا المال حرام. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى حرام، فأصبح هذا المباح حرام في هذه الصورة. عرفتم؟ لو جاءك رجل وأنت عندك محل قال أريد أن أعمل محل حلاقة، الأصل في هذا المحل جائز أن يحلق شعور الناس، لكن لو علم بأن هذا سيحلق لحى الناس ويعبد بلحى الناس نقول حرام هذا التأجير. هكذا أصول الفقه تعلم طالب العلم كيفية معرفة الأحكام الشرعية، متى أقول أن هذا حرام ومتى أقول أن هذا مباح. لو جاءك سائل وسألك قال لك أنا أريد أن أؤجر محل حلاقة، فتقول له هذا المحل الحلاقة هل سيحلق فيه لحى الناس؟ إن قال لك نعم قل له حرام. يقول لك الأصل الإباحة في التأجير، العلماء وضعوا باب الإجارة وأنت تقول ما يجوز؟ إنه نعم، لأن هذا المباح أصبح وسيلة إلى حرام، وكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. وعلى ذلك فقس، وهذه المسألة يندرج تحتها يندرج تحتها أمور كثيرة. عرفتم؟ يندرج تحت هذه المسألة أمور كثيرة. فقيد بذاته مهم. طبعا قد يكون أيضا هذا المباح وسيلة إلى مكروه. عرفتم؟ هذا أيضا قد يوجد. راجع التعاريف الأخرى، بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا التعريف، وهذا هو التعريف يكون جامع مانع بإذن الله، وهو ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه لذلك. لهذا يكون تعريف المباح هذا جامع مانع. عرفتم؟ وإذا أردتم التعاريف الأخرى، من أراد أن يتوسع وينظر إلى أقوال العلماء في التعاريف الأخرى، لكن لا تخلو من قصور. راجع التعاريف الأخرى في البحر المحيط في المجلد الأول في 64 و300، والمستصفى في المجلد الأول في 14 و200، والتحرير شرح التحذير في المجلد الثالث في 20 و1000، ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 23 و600، والحكم التكليفي في 33 و200، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 8.